بسم الآب والابن روح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 12 بابا الكنيسة النهاردة بتحتفل زي كل شهر قلت لحضراتكم بنتشفع وبنحتفل النهاردة بالملاك ميخائيل. كل واحد النهاردة في صلاته يطلب شفاعة الملاك ميخائيل. النهاردة هو بيرفع صلوات عن كل بتشفعوا بيه دايما، لكن طبعا في الأعياد بيكون القديس أقرب. النهاردة كمان بنحتفل بنياحة البابا ديمتريوس الكرام. لو تفتكروا حضراتكم قلنا عنه كتير ان هو الاب اللي بقى بطرك كان متزوج ومتبتل، وبعد كده الكنيسة اختارته عن رؤية انه اللي هيجيب عن قود عنب البطرك اللي قبل منه، قال هو ده هيبقى البطرك. ربنا كان عايز يختاره يعني. هو دخل الكنيسة معه عن قود العنب، قال له انت البطرك حسب الرؤية. كان متزوج، الشعب ابتدى يتضايق فقال لهم يا جماعة أنا متبتل. الملاك قال له اعلن بتوليتك لأن عشان الشعب ما يعثرش، وفعلا أعلن أنه متبتل مع زوجته وأثبتها بأنه حط في هدومه هو وزوجته جمر من الشرية فحم يعني، ولم يحترق الهدوم بتاعتهم. وهو كمان وضع حساب الأبقطي. حساب الأبقطي ده حسابات اللي هي إزاي يتم التوافق بين الأعياد الكنسية وبين الكالندرز اللي هي التقويمات المختلفة القبطي أو الغربي. النهاردة كمان بنحتفل باستشهاد القديس ماري متى. لما بنيجي بقى نحتفل بالأباء البشيرين بنبقى شعرين بامتنان شديد وشعرين بأنهم قدموا لنا كلمة الحياة اللي صارت في مش بس في بيوتنا ولا في كتب، لكن صارت جوه قلوبنا وصارت في أذهاننا. ماري متى ده اسم معناه عطية الله، وده الاسم اللي المسيح ادهوله بعد أن اختاره أحد التلاميذ، لكن هو اسمه الأولاني لاوي. وهو كان اسمه لاوي لكن ربنا اختاره أحد التلاميذ. وقلت لحضراتكم قبل كده أن التلاميذ كان عندهم ميزة مهمة جدا. ربنا اختار التلاميذ بهدف معين، وبعدين اختار السبعين رسول بهدف آخر. التلاميذ دول اللي عاشوا مع المسيح كل الفترة بتاعت الخدمة يوم بيوم طول النهار وطول الليل، شافوه بيعمل معجزات، سمعوه بيعلم، وعلى انفراد كان يعلمهم بأمور خاصة وكان يكلمهم عن أمور مختصة بملكوت الله. التلاميذ رأوه تماما، أكلوا معاه، شافوه وهو بيقدم حياته للعالم زي ما قال ماري يوحنا الذي سمعناه الذي رأيناه الذي لمسته أيدينا. ده الميزة وده التميز بتاع الـ 12 تلميذ. لكن الرسل ربنا اختارهم ودعاهم أيضا، ولكن ما كانوش بالضرورة معينين كل الفترة، منهم ناس كانت معينة برضو كانت قريبة. وده اللي خلى الكنيسة لما حصل بعد كده موضوع يهوذا انها تختار حد معين للكلمة. عشان كده لما يهوذا خان المسيح وانتحر وجيل ماري بطرس اختار التلاميذ، اختاروا اتنين علشان ربنا يختار منهم واحد يكون المكمل ل 12 تلميذ، لان لابد يكون 12 وانا قلت لكم في حلقات سابقه ليه 12. لكن علشان يعملوا ده اختاروا اتنين من الرسل اللي كانوا معينين للمسيح، يعني اكتر اتنين عاشوا مع المسيح عشان يطلق عليهم تلميذ. فاختاروا متياس الرسول بعد القرعه اللي اتعملت واختار روح القدس ليه. ماري متى بقى هو اصلا من الجليل، من اسره متدينه جدا، وهو تثقف بالثقافه اليونانيه واصبح مثقف جدا بدليل انه كان يتقن اللغه اليونانيه والعبريه اللي عرفنا بده، لانه عشان يكون عشار ويقدر انه يتحكم في فكرة الضرائب كان لابد ان يكون قادر انه يكتب ويقرأ يوناني كويس علشان الرومان، ولابد ان يكون يتعامل مع الشعب كمان، فهو مثقف ثقافة عالية. نمرة اتنين كان ايضا مثقف ثقافة يهودية، حتى ان بعض المصادر تقول انه كان يحمل شهادة علمية اللي هي الرابي. الرابي دي شهادة زي الماجستير كده في علوم اليهود او في الناموس والحياة اليهودية. وده كان تدرج معين تعليمي كان يوصل لمستوى المعلم. فكلمة معلم رابي او رابوني وهو كان واخد الشهادة دي. عشان كده نلاقي اني لما جه يكتب البشارة بتاعته نجدها كانت مليانة بالفكر اليهودي اللي تبان المسيحية فيه بقى انها كانت تهيئ اليهود الى الحياة المسيحية. هو كان من أسرة متدينة مثقف عالي، ولكن واضح انه يعني نتيجة الاحتياج المادي ابتدى يضطر انه يشتغل عشار. ليه قلنا الاحتياج المادي؟ لان العشار دي معناها جريمة يهودية. ليه؟ العشار ده معناه ايه؟ معناه شخص يتعامل مع الرومان ويتعامل مع الشعب. يتعامل مع الرومان ازاي؟ كانوا يعملوا زي مزاد كده، ويجي شخص يقول انا هدفع الجباية عن الشارع ده، فيبقى هو عشارة للشارع ده، او هدفع جباية عن المدينة دي فيبقى عشارة المدينة كلها. يروح دافع للرومان الشعب ده قد ايه؟ 100 مثلا عيلة بمثلا 500 نسمة، يقول لهم ادي الضريبة الثابتة. وبعدين في ضريبة تانية اسمها متغيرة. الضريبة الثابتة على كل واحد يدفع كذا، متغيرة على ايه بقى؟ كانوا يدفعوا ضرائب على التجارة والصناعة والزراعة، ويدفعوا ضرائب على التنقلات، يعني لو واحد بيسافر من حتة لحتة، والطرق اللي ماشي من طرق معينة، ولو زي كفر نحوم اللي هنقول عنها كمان شويتين، المينة يدفع عنها ضرائب، لو هيركن في حتة البضاعة بتاعته يدفع عنها ضرائب. كان الرومان ياخدوا الضريبة دي، لكن الرومان يقولوا النسبة بتاعت الشعب وبتاعت المنطقة دي كذا، ادفعها لنا وانت حر انت وشعبك تاخد منهم ضرائب زي ما انت عايز. تقول لي افرض الشعب مرضيش؟ قال لكم كان بيدوله ضبطية قضائية، ويدوله شارب النحاس يحطها كده معناها انه، ويدوله شوية جنود ومجموعة تساعده. الجند ده هو العشار يقول ده ما دفعش، يحصل حاجتين، يا اما ياخد رهن حاجة من عنده، يرهن له حقل، يرهن له بيت، او انه يسجن عيلته. فانتوا متخيلين بقى كان قد ايه مكروه، لان الناس فقيرة مش لاقية تدفع ضرائب، فممكن من حقه انه يسجن حد من عيلته او يسجن الشخص نفسه لحد ما يوفي الضرائب. فكان بالنسبة لهم ده شخص سيء. مش بس كده، كان العشار من حقه انه يحط اي ضريبة هو عايزها على الشعب اللي عنده. يعني ايه؟ يدفع للرومان اللي هو عايزه، اللي هم عايزين، وهو يحط ممكن 3 اضعاف. عشان كده لو فاكرين في قصة زكي يقول ان كنت قد ظلمت احد ارده 4 اضعاف. فكان بيظلمه طبعا. فبالنسبة لهم العشار ده خاين، لانه بيتعامل مع رومان بيدون فلوس، وده معناه انه هو بيثبت ملك رومان. خاين وطن وخاين لشعبه وحرامي، لانه بيسرق شعبه، ممكن ياخد اكتر من كده، وشخص متجبر لانه ممكن ياخده ويحطه في السجن. فتخيلوا ده بقى هيطلع منه تلميذ كويس. متى، لاوي، عشار. عشان كده كان مكروه من الشعب، حتى ان العشار ده معناه انه لا يسمح لي انه يصلي في الهيكل، يقف من بعيد. لو تفتكروا مثل اللي قاله ربنا يسوع الفريسي والعشار، يقول العشار يقف من بعيد، ما يقدرش يدخل الهيكل، ما يدخلش في الاعياد، ما يقبلهوش في بيتهم، ما يعملش وليمة وحد من اليهود يحضرها له. كان العشار مكروه ومرفوض رفض الوثنيين، يعني زيه زي الوثنيين. لاوي او متى كان بقى في كفر نحوم. كفر نحوم دي كانت مدينة ساحلية على بحر الجليل، وكان بتقع في الساحل الشمالي للبحيرة، بحيرة بحر الجليل دي بحيرة كبيرة جدا، وكانت ليها ثلاث ميزات كبيرة. أولا صيد السمك، كانت لأن كانت الريح فيها مش كتيرة فصيد السمك فيها سهل. نمرة اتنين كانت دي ميناء بحري اللي جاي من دمشق ونازل ناحية العكة، كان يعدي على كفر نحوم، وكانت ده ميناء بترسي فيها سفن بتخش من البحر المتوسط للبحيرة دي وتفضي في كفر نحوم. عشان كده كانت مدينة كبيرة تجارية فيها مخازن وفيها مصانع لتجفيف السمك وفيها ثلاجات للخضار، مدينة كبيرة جدا. ويقول انها كانت شغالة 24 ساعة تجارة وصناعة، وناس داخلة وناس طالعة. ده معناه ايه بقى؟ العشار اللي هنا ده معناه ان هو دافع كتير جدا، معناه انه غني قوي. ويبان منين انه غني؟ ان لما ربنا يسوع قال له تعالى اتبعني، عمل له وليمة كبيرة. كبيرة دي معناها ان عنده قصر وعنده بيت كبير وقادر على انه يعمل وليمة دي. كان في كفر نحوم وكان قاعد لاوي مكان الجباية. مكان الجباية يعني ايه؟ مكان كده زي مكتب في حتة معينة، اللي داخل واللي طالع يوقفه، دفعت الضريبة وريني السك اللي عندك. وكان معناها انه عنده اوراق وسكوك وفلوس وعملات، لان بيجوا من حتت بعيدة وناس مختلفة. وفجأة هو مشغول في الضرائب ومشغول في الفلوس ومشغول في الأوراق. عشار في المنطقة دي معناها شخص كبير. غالبية العشارين كمان كان عندهم بنوك، حاجة زي بنك يعني. ليه؟ يعني الرهن اللي بيجوا ده، وكان يمتلكوا أراضي كتيرة نتيجة انهم بقوا أغنياء. دخل المسيح، عدى وبص للاوي ده نظرة واحدة بس، وقال له اتبعني انت. ايه ده؟ وسط الجمهور والتجارة واللي داخل واللي طالع وصيادين وسمكين، وده قاعد مشغول بصله بس، قال له اتبعني انت. يقول ماري لوقا ترك كل شيء وقام وتابعه. يا للعمق والقوة. ايه ده؟ ترك كل شيء يعني ايه؟ يعني ايه كل شيء؟ أوراقه، دفاتره، فلوسه، حاله، كل ده كله تركه؟ ترك كل شيء. ما قالش طب استنى بس أقفل حساباتي، أو استنى لما ألم شوية الفلوس. لا 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 لا، مجرد أن المسيح قال له تعالى قام ترك. ودي قوة ماري متى، أنه ترك. كل التلاميذ ربنا يسوع المسيح تركوا لأجله. حتى لو ماري متى هو الخامس في دعوة التلاميذ، يعني دعا قبل منهم أربعة كانوا كابلز، يعني دعا يوحنا ويعقوب أخوه، بطرس واندراوس أخوه. ولما دعاهم كانوا بيصلحوا الشباك، بص لهم كده طالعين من الصيد، قال لهم اتبعني. ترك الشباك وسابوا السفينة وسابوا السمك ومشوا. راح عند ماري متى بص له قال له اتبعني أنت. إيه ده؟ إيه القوة دي؟ ترك كل شيء ومشي وراه. مش بس مشي وراه، يقول عمل له وليمة كبيرة بقى. بس دعا فيها مين؟ ما ينفعش يدعو فيها اليهود، فدعا فيها العشارين أصحابه زي ما قلت لكم، لأنه كان مرفوض من المجتمع اليهودي. فجون بقى الفريسيين يقولوا للتلاميذ إيه؟ إزاي معلمكم ياكل في بيت عشار ومع عشارين؟ فقال لهم كده المسيح جملة لطيفة جدا بقى، أنه لم آتي الأدعو أبرار للتوبة بل خطاة، لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى الطبيب بل المرضى. وقال لهم مرة تانية أريد أن أقول لكم، أريد رحمة لا ذبيحة. وعاش ماري متى الثلاث سنين مستمتع برؤية المسيح وجها لوجه، ومستمتع بقوة عمل ربنا يسوع المسيح في الأرض، وعاش الصليب وعاش القيامة وعاش مرحلة ظهور المسيح بعد القيامة، ثم وضع اليد ونفخة الروح القدس ليه ليصير يحمل الكنيسة، ثم عاش في اليهودية فترة. ويقال ان ماري متى كان مجمع نبوات العهد القديم كلها وقعد يدرسها هو والتلاميذ وحطوها قدام كل الرسل. وبعدين بعد سنة 50 ميلادية كتب أول بشارة في التاريخ. بعض القراءات تقول إن كتبت بعد كده، بس الحقيقة جيروم وكتير من الآباء اللي هم كتبها سنة 51 ميلادية. كتبها بالعبري في الأول، وهي أول كرازة مليانة بقى بفكرة مهمة، وهي المسيح الذي تنتظر نبوات، الذي حق نبوات، والذي ينتظر اليهود، والذي جاء ليكمل الناموس. قلت له طب احنا مالنا؟ اقول لك لا، ازاي؟ حينما نعرف تدبير الله نفهم تماما ان كل هذا تم لاجلنا، حتى العهد القديم لاجلنا، زي ما قال اغسطينوس مره، اذا فهمنا التدابير فهمنا الاسفار. وبعدين قعد ماري متى كتب انجيله بالعبري، وقعد حدود 10 سنين يخدم في اليهودية، وبعدين خرج من اليهودية خدم في بلاد فارس. بس قبل ما يخرج من اليهودية ترجم بنفسه الانجيل من العبري الى اليوناني عشان ياخده معاه للبلاد اليونانية اللي تتكلم باليوناني. الحقيقة الكلام ده كان سنة 60. احنا بقى عندنا وثيقة مهمة جدا سنة 1996، 24 مارس، نشرت الأخبار الأهرام. الخبر ده اللي ممكن يدخل يعني على النت يشوف التاريخ ده، 24 مارس 1996. قالت الأهرام إيه؟ قالت اكتشف عالم ألماني بردية في الأقصر هي أقدم وثيقة الإنجيل ماري متى بردية مكتوبة باليوناني، ترجع تاريخ هذه الوثيقة إلى سنة 60 ميلادية. يا للقوة! مين بقى بعد كده يقول إن الإنجيل محرف، ولا إن الأناجيل اتكتبت فيما بعد، ولا الكلام النظريات العجيبة دي؟ معانا وثيقة لإنجيل ماري متى سنة 60 ميلادية موجودة في الأقصر. طبعا اتخذت مننا طبعا يعني، لكن موجودة. فهو كتب انجيله وراح لفارس، وبعد كده من فارس راح لبلاد الحبشة، وقعد في الحبشة فوق 25 سنة. ويقال ان هو راح على قبائل كانت اكل لحوم بشر. انتم متخيلين شخص غريب عن بيروح لاكل لحوم بشر عشان يتاكل يعني، لكن قدر بقوة روح ربنا وبالنعمة اللي معاه انه يقنعهم بالمسيحية وتغيرت حياتهم. مرة كان واحد عد على قبائل اكل لحوم بشر، وبعدين لقاه بيقرأ في الانجيل. هو كان ملحد، فقال له ايه اللي بتقرأ ده؟ هو كان من اكل لحوم بشر قبل كده. فقال له بقرأ الانجيل. قال له انت مؤمن بالخرافات دي؟ قال له لولا تلك الكلمات لأكلتك. قال يعني قال له كنت قبلا أكل لحوم بشر، لكن المسيحية جعلتني، نزعت مني الطابع الوحشي. المهم انه راح مدينة تانية، بلد تانية، وكان الملك بتاعها وثني. وبعدين تصادف اني هو كان يدخل يقولوا ماري متى كان يدخل، طبعا متخيلين المنطقة كلها أكل لحوم بشر، ناس شرسة بتاعت أوسان، كلها شياطين يعني، مملكة شياطين. فيقولوا كان يدخل ماري متى المدينة تقع الأوسان والشياطين تصرخ. انت متخيلين الحالة بقى؟ الشيطان يصرخ ويهدد فالشيطان كان على واحد من ابن الملك بتاع المدينة دي. أول ما دخل ماري متى الشيطان هاد الواد ورمى نفسه مات. فالشياطين قالت اللي حاصل ده بسبب تلميذ للمسيح. فجاب الملك قال له انت عملت ايه؟ قال له انا جاي اكلمكم عن المسيح. قال له الولد اللي مات. فصلى ماري متى قام الولد، فامن الملك ومراته والمدينه كلها. وبعدين بعد ما قامت اتنقل هو لمدينه تانية. المدينه التانية دي كان مسيطر عليها 2 سحرة، وكانوا رعبين المدينه كلها، وكانوا مفهمينهم ان هم الالهه. لما دخل ماري متى وقف السحر بتاعهم مش عارفين يعملوا حاجة. فيعملوا ايه؟ فراحوا طلعوا تنين على المدينة عشان يخوف الشعب، هم اللي عاملين الحكاية دي. فأول ماري متى احنا امننا بالمسيح بتاعك بقوتك اللي وقفت السحرة، لكن في تنين دلوقتي بيهددنا. فراح ماري متى ورشم الصليب على التنين وصلى، التنين مات، امنت المدن اللي حواليها. لكن ابن واحد من الملك الكبير بتاع المدينة ده كان عنده بنت، البنت دي جالها مرض ماتت، وهو كان الملك ده بيثق في الصحراء دي قوي، فجاب الصحراء قالوا لهم، قالوا لهم قوموا لي البنت اللي ماتت، ما قامتش. فقالوا له ماري متى اللي بشرنا، قوم ابن الملك في الحتة الفلانية. فجابه قال له بنتي ماتت، ممكن تقومها من الأموات. فصلى قامت البنت، وقام الملك والبنت، وأصبح المدينة كلها مسيحيين. البنت دي كمان نادرت بتوليتها ربنا لأنها خدت حياة جديدة. بعد 10 سنين مات الملك ده وبقى عنده بنت، بنته قاعدة. جه ملك تاني شرير وثني اضطهد المسيحية وحاول يهد الكنائس، لأنه راح يتجوز بنت الملك القديم، قالت له أنا راهبة. لا أنا راهبة، قالت له أنا بحب المسيح. مين اللي علمك ده؟ ماري متى. أخذ ماري متى وقعد يعزف فيه فترة كبيرة لحد أن مفيش فايدة، راح يقال أنه هو رجمه بالحجارة، ولع في النار ورجمه بالحجارة مات. كان ده كان سنة 90 ميلادية، وقال لهم ارموه في البحر كمان، ده كله انتقام منه. رماه في البحر، الكنيسة وقتها تحب ماري متى جدا طبعا يعني، فراحوا وقفوا على البحر وقعدوا يصلوا ربنا ان يظهر لهم جسده. ظهر لهم ماري متى وظهر صليب في وسط البحر، فبعتوا بحارة لقوا جسده طافي في وسط البحر اخدوه. ولما سمع الملك بقى ان ماري متى اللي دبحوا اللي رجموا واللي رماه في البحر حصلت منه معجزة، جابهم وقال لهم حصل ايه؟ قالوا له الرجل امن وامنت كل الحبشة. وبعد فترة اخذوا الجسد وحطوه في الكنيسة. ماري متى كتب لنا الانجيل، البشارة، بشارة الخلاص. والانجيل يعني حضور الله فينا، كلمة البشارة معناها وجود ربنا. فالانجيل بالنسبة لنا ما هواش كتاب بركة في البيت، وما هواش مجرد أوراق بنقراها علشان ناخد منها بركة، لكن تلك الكلمات قال عنها ربنا يسوع المسيح هي روح وحياة. معنى هذا إيه بقى؟ معنى هذا أن الإنجيل حضور المسيح في قلوبنا وفي أذهاننا وفي وجودنا البشري. كلمات الإنجيل تعني حضور المسيح نفسه، يقول لهم كده المسيح أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. هذا الكلام هو الإنجيل. عشان كده ربنا يسوع سمح ان الانجيل يتكتب باربع وجوه، هي نفس الوجوه اللي شافها حزقيال في الرؤية، ان العرش يحمل على اربع وجوه، انسان لو يمثله ماري متى، واسد يمثله ماري مرقص، ووجه نسر يمثله ماري يوحنا، ووجه ثور يمثله ماري لوقا. لان ماري متى بدأ انجيله بالنسب الإنسانية علشان يقول مش اليهود بس اللي كانوا مستنيين المسيح، الإنسانية كلها كانت مستنية المسيح. وماري مرقص اللي قال صوت صارخ في البرية الأسد، وماري يوحنا اللي كان بيتكلم عن اللاهوتيات، وماري لوقا اللي كان بيتكلم عن المسيح الذي جاء كي يفدي الإنسان ويجعل له حياة جديدة. يقول قديس إيرينيوس الأناجيل أربعة لا أكثر ولا أقل، كما أن العالم ينقسم إلى أربع جهات هكذا أيضا الإنجيل إلى أربع جهات. ويقول الطبري، يقول نزل الإنجيل على أحرف أربعة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. الإنجيل نزل على أحرف أربعة يعني أربع صور باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، لا محرف بقى ولا في حاجة زي كده، ده الطبري. كلمات الإنجيل مش مجرد تعليم، مش فكر بقدر ما هي كلمات نستخدمها في عبادتنا الشخصية وفي كلامنا مع ربنا، حتى نذكره بكلماته. أنت قلت لنا تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال أنا أريحكم. أريدك أن تتمم هذا، نكلمه بما يريد بما قال لنا. يقول كده عن إنجيل ماري متى: كان النهر الذي يسير من منابعه، لأنه كان بيتكلم على اليهود، بهدوء يشق النهر مجراه في صخر صماء هي البشرية، ويندفع ويجرف أمام التاريخ ليصب أخيرا في محيط الأزل الذي يسبح في طياره لنبلغ إلى سر الخلود. كان النهر الذي يسير من منابعه، من تدبير الخلاص اللي في اللي عند اليهود، بهدوء يشق النهر مجراه في صخرة صماء يندفع ويجرف أمامه التاريخ، كل تاريخ الشعوب، ليصب أخيرا في محيط الأزل الذي يسبح طياره ويعلن سر الخلود. استشهد ماري متى بالعهد القديم 41 مرة علشان يقول قد كده المسيح تم من النبوات، عشان يقول هذا هو الذي انتظرته البشرية كلها. حينما ننظر إلى تتميم النبوات نؤمن. ليه؟ لما نعرف أن النبوة دي نزل جت قبل المسيح ب800 سنة ولا ب1000 سنة ولا ب500 سنة، نثق تماما في تحقيق هذه النبوة أنها إلهية. لما يقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، يقول المسيح من عذراء تحبل وتلد ابنا، عند المخطوط اللي يرجع تاريخه قبل المسيح وعند تحقيقه في المسيح. عشان كده استشهد 41 مرة من العهد القديم. كان يبدأ دائما بفكرة المسيح المنتظر من اليهود، ثم يختتم إلى البشرية كلها. الإنجيل بتاعه كده ابتدى بعذراء في اليهودية كانت تحمل تحقيق نبوة أشعية، ثم هيكل ينتظره أيضا في داخله سمعان الشيخ يوحنا النبي، ثم يدخل مجوس حسب النبوات، ثم هروبه إلى مصر حسب النبوات، ويتدرج يتدرج إلى أن يصل في النهاية الكلمة القوية بتاعت اكرذوا بالإنجيل إلى البشرية كلها، خلاص العالم كله. متى 28-19 يطلق على إنجيل متى كمان إنجيل الكنيسة، لأنه أول بشارة وأقوى بشارة تكلم عن الكنيسة صراحة. يقول كده: على هذه الصخرة أبني كنيستي، في متى 16. ويقول: إن لم يسمع منكم فقولوا للكنيسة، متى 18. دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، اذهبوا تلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس دي صارت لترجية المعمودية، حينما نعمد بهذه الآية ويحدد دور الكنيسة. بص يقول إيه: علموهم، عشان تكون الكنيسة هي مصدر تعليم، أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. يحفظوا عشان يبين لنا لازم لابد أن الشعب المسيحي يحفظ هذا الإيمان. جميع ما أوصيتكم به، التقليد الكنسي، جميع ما أوصيناه، جميع ما أوصانا به. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان مسيحي دون أن يحفظ جميع ما أوصى به ربنا يسوع المسيح للرسل. وبعدين ينتهي ويقولها: أنا معكم كل الأيام ولانقضاء الدهور. إنجيل ماري متى هو شهادة واضحة قوية بلسان ماري متى أنه محقق النبوات، أنه متمم الناموس، أنه الذي يقول عنه: ما جئت لأنقض بل أكمل، في متى 5. ويقول في أقوى 3 إصحاحات تعرفها البشرية كلها، أقوى 3 إصحاحات عرفتها البشرية كلها، متى 5 و6 و7، موعظة على الجبل، أقوى كلمات يمكن أن تعلم بها البشرية، حتى أنها صارت ناموس العهد الجديد: سمعتم أنه قيل لكم، أما أنا فأقول لكم. متى 5 و6 و7 ده لابد أن يتوج في فكر البشر ويتوج في قلوب المسيحيين كلهم. قال هو رب السبت أيضا عشان يبين لنا أنه هو ليس تحت الناموس ولكنه مكمل الناموس، وآخذ الذين هم تحت الناموس إلى حالة البر والحرية. هو إنجيل أبوة الله، نسمع فيه دائما الله أبونا. لكن شيء غريب جدا بقى، ماري متى على فكرة لما جه يكتب الإنجيل بتاعه بالعبري كتبه عبري أرامي، أرامي دي اللغة اللي كان بيتكلم بها المسيح. اللفظ اللي استخدمه ماري متى وهو بيتكلم عن أبوة الله لينا غير اللفظ اللي استخدمه عن الله الآب بالنسبة للابن. قوية جدا الفكرة دي، ليه بقى؟ عشان لا ندرك أنه أبوته لينا زي أبوة الله للابن. لا، في فرق، نحن أبناء بالتبني، أما ربنا يسوع المسيح ابنه بالطبيعة، واحد معاه في الجوهر، لا أحد يعرف الآب إلا الابن. إنجيل متى في تخطيطه من 1-4 مقدمة اللي هي بيتكلم فيها عن الميلاد وعن وبعدين بيتكلم عن يوحنا المعمدان وعن التجربة، وبعدين من 4-16 بيتكلم عن خدمة الجليل اللي فيها بقى موعظة على الجبل واللي فيها معجزات واللي فيها عمل مواجهة مع إبليس واللي فيها يقول إن يوحنا المعمدان خلاص اتقتل أو استشهد، وبعدين من 17-20 خدمته في أورشليم. ربنا يسوع المسيح ابتدى في الجليل الأول علشان ما يصطدمش بالهيكل والكهن، فالأول خدم في الجليل من 4-16، وبعدين من 17-20 بيتكلم عن خدمته في أورشليم، من 20-25 يكلمنا عن مواجهته بقى لكل الصور اليهودية اللي كانت عايزة توقف الخلاص، وبعدين يتكلم 24 عن نهاية العالم، 25 يتكلم عن ان هو الديان اللي جاي يحاسب العالم كله، وبعدين من 26-28 يتكلم عن الصليب والقيامة. النهاردة أرجوكم عشان واحنا بنحتفل بماري متى، اقروا متى 5-6-7. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد، آمين.